بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
مع كتاب التوبة الباب التاسع، باب حديث توبة كعب بن مالك والطرح إليه. قال أخبرني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري القاضي، قال أخبرني يونس وهو ابن زيد الأيلي عن ابن شهاب أي زهري محمد بن مسلم قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. ذكرها ابن شهاب لأنها المعنية في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه. قال: وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله ابن كعب كان قائد كعب. في الحقيقة في بعض الروايات أن عبيد الله ابن كعب، والصواب أنه عبد الله لا عبيد الله، هو عبد الله. وهي الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم، بل لم يذكر مسلم غيرها، إنما معذرة إنما لم يذكر البخاري غير عبد الله. أما الإمام مسلم فذكر رواية أنه عبد الله، وذكر في رواية أخرى أنه عبيد الله، والصواب عبد الله. قال أن عبد الله ابن كعب كان قائد كعب من بنيه، يعني كان يقوده حين عمي، لأن كعب بن مالك لما كبر عمي. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. إذن المعنى في قصة التوبة لهؤلاء الصحابة أن ذلك كان في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط. وهذا يعني أنه غزا معه كل الغزوات إلا ما استثناه كعب. قال: إلا في غزوة تبوك، أي هذه التي هي مسار القصة. قال: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر. غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، يعني عنده يقول إني تخلفت في غزوة بدر كنت معذورا فيه، كما أن الله عز وجل وكذا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام لم يعاتب أحدا في تخلفه عن غزوة بدر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إنما خرج إلى ماء بدر لم يقصد ملاقاة عدو، أي لم ينوي قتالا، ولذلك لم يدعو الناس إلى هذه الغزوة. قال: ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، أي في غزوة بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، يريدون عير قريش، وهي القاتلة من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يكون مع القاتلة في سفرهم وغيرها. في هذا الكلام فضيلة ظاهرة لأهل بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل عن ربه سبحانه وتعالى يقول: لعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدر فقال: تعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كما أن فيه إباحة الغنيمة لهذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج يريد عير قريش وهي غنيمة. وأنتم تعلمون أن هذه خاصية من خواص النبي عليه الصلاة والسلام ومن خواص الأمة من بعده إلى قيام الساعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. وأحلت لي، أي لي ولأمتي، الغنائم ولم تحل لأحد من بعدي. وربما يتمسك أحد بقوله عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم، أي له خاصة دون الأمة. وهذا فهم ظاهري للنص، وإنما السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى يومنا هذا أن الغنيمة إنما هي حلال للأمة إلى قيام الساعة، بدليل أنها لو كانت حملا للنبي دون غيره لم يشرع له أن يقسم الغنائم في أصحابه. والتاريخ كله يقول إن النبي إذا غنم شيئا جعل للفرس سهمان وللفارس سهم، يعني كان يوزع الغنائم على أصحابه، ولو كانت حلالا له دون أصحابه ودون بقية الأمة لم يكن منه شيء من ذلك. قال: حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم، وهذا في غزوة بدر على غير ميعاد. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. ليلة العقبة، وليلة العقبة إما أن تكون الأولى وإما أن تكون الثانية، أي ليلة العقبة الأولى بالبيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية أو الصغرى والكبرى. وأنتم تعلمون أن عدد الأنصار الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة الأولى كانوا كم؟ 12 رجلا. وليلة العقبة الثانية بايعوا من الأنصار 70 رجلا وامرأتان، 70 رجلا وامرأتان. والعقبة اسم مكان قريب من منى، اسم مكان قريب من منى. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، يعني حين تبايعنا على الإسلام والتزمنا به. قال: ونرحب أن لي فيها مشهد بدر، يعني عايز يقول هذه البيعة التي كانت في العقبة أعظم أثرا من غزوة بدر، ولكن غزوة بدر حازت شهرة بين الناس بفضلها ومنزلتها في الإسلام، ولكن الأعظم منها غير أنها ليست مشهورة هي البيعة التي تمت ليلة العقبة. قال: ونرحب أن لي بها مشهد بدر، يعني هي أعظم من غزوة بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني يذكرها الناس وهي مشهورة بينهم. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، يعني قضيتي مع النبي عليه الصلاة والسلام أني ما كنت مستعدا للقتال في يوم من الأيام ولا في غزوة من الغزوات استعدادي في هذه الغزوة، يعني قد جمع الأسباب كلها في هذه الغزوة، لم يكن فقيرا ولا محتاجا ولا عن قلة الظهر ولا غير ذلك، ولم يكن له عذر في التخلف، ومع هذا تخلف. قال: هذه كانت بليتي أني تخلفت بغير عذر، بغير عذر. قال: والله ما جمعت قبلها راحلتين فقط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، يعني ما كانت عندي فرسين قط ولم أجمع فرسين قط في حياتي إلا في هذه المين، يعني حجة قائمة عليه، لأن الفرس الواحد يكفي للغزو، ومع هذا كان عنده في حين النداء لغزوة تبوك كان فرس 2، فالحجة قائمة عليه من أوسع الأبواب. قال: والله، وفي هذا جواز القسم بغير استحلال لتأكيد الأمر الذي لدى الحالف، وإن لم يكن طلب ذلك منه قضاء أو غير ذلك. قال: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، كان هذا الغزو كان في الصيف، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. المفاز أو المفازة هي الأرض القصر الصحراء البعيدة بالسفر. قال: واستقبل سفرا بعيدا، لأنه سينطلق إلى تبوك بالشام، إلى تبوك بالشام. قال: واستقبل عدوا كثيرا، إذا هو سفر بعيد يقطع طول الصحاري والفيافي والقطار والعدو كثير العدد والعدة. قال: فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. جلى بمعنى كشف لهم الأمر، لأن النبي كان قد عود أصحابه غير ذلك. إذا أراد أن يغزو مكانا قريبا منه جهة الغرب عرض قبل ذلك بيوم أو يومين أنه سيغزو جهة الشرق، جهة الشرق، أو يشير إلى عكس المكان الذي ينوي غزوه بعد يوم أو يوم، حتى لا يطول الخبر أو ينقل الجواسيس خبره إلى المعنيين. لكن هذا مأمون في جانب السفر الطويل، ولذلك السفر الطويل يحتاج إلى إعداد عدة أكثر من السفر القليل. المرء يستطيع أن يصبر على جوع وعطش يومين أو يومين، لكنه لا يستطيع أن يصبر على جوع وعطش شهر أو شهرين. ولذلك جلى لهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، قال: نحن سنغزو تبوك، أو سنلقى المشركين والنصارى في تبوك. ولذلك جلى لهم الأمر ولم يعرض في هذه المرة أولا لأمن الخوف وأمن انتقال وانتشار الأخبار عن طريق الجواسيس وغير ذلك. ولذلك قال: فجلى للمسلمين أمرا ليتأهبوا، وهذه العلة ليتأهبوا أهبة غزوهم، أي ليستعدوا ويأخذوا الزاد والعتاد والعدة ليتأهبوا ويستعدوا لهذا السفر الطويل. قال: فأخبرهم بوجههم الذي يريد، يعني على الحقيقة والصراحة. فقال: فأخبرهم بوجههم، أي بالمكان الذي يريد هو أن يذهب إليه. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. يعني هو نادى في المسلمين: سنغزو تبوك، وسيكون انطلاق السفر من هذا المكان، أي المسجد النبوي، في اليوم الفلاني، ومن وجد في نفسه قوة وعلم أن القتال تعين عليه فليلحق بنا أو فليأتنا في هذا المكان. أما ديوان يكتب المجاهدين فلن يكن في غزوة تبوك كتاب، لم يكن كتاب في غزوة تبوك يكتب فيه أسماء المجاهدين. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب ألا يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. قال: فأنا إليها أصعر، أي أميل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في وقت طيب الثمار وقصف الثمار، فمالت نفس كعب الى التخلف عن الغزوة لاجل جمع الثمار. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت اغدو لكي اتجهز معهم، فارجع ولم اقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. وهذا دور النفس اللوامة، هو يتخلف شهوة لكن نفسه المؤمنة الطيبة تلومه على ذلك، بيقول لنفسه: وإن التمست لنفسك يا كعب المعاذير فإنك في حقيقة أمرك لو أردت الغزو لفعلت. يعني هو يقيم الحجة من نفسه على ذلك. قال: وخفقت أغدو لكي أتجهز معه، يعني رجلي ورا واثنين قدام. قال: فأرجع ولم أقض بشيء، واقول في نفسي انا قادر على ذلك، اي على التدمير اذا عرفت ذلك. ان كان عنده قوة وصدق وعزيمة للجهاد لجهد، لا يعني من ذلك شيء، خاصة وعندي ما احمل عليه. قال فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجسم. يعني ساعة يحدث نفسه خلاص هيقرز ده ويروح يجهز نفسه وتوقع الله معه، وبعدين الشيطان يقوم سحبه تاني للزرع والضرع فيرجع. هذا تكرر مني مرارا حتى جد المسلمون السير الى تبوك. خلاص انطلق المسلمون. قال فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، اي في وقت الغداء بعد صلاه الفجر. قال ولم اقضي من جهازي شيئا، يعني حد ما مشي لسه انا ما جهزت. قال ثم غدوت فرجعت ولم اقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى اسرعوا وتفارق الغزو. خلاص اوشك المسلمون ان يدخلوا مع عدوهم في القتال. قال فهممت ان ارتحل فادركهم. قال فيا ليتني فعلت، فيا ليتني فعلت. صاحب المعصيه لا يزال يشعر بذل المعصيه في قلبه، لا يزال، خاصه اذا كان عنده وازع ايماني وحظ من يقين، فإن المعصية تذل صاحبها لو كان عنده شيء من ذلك. أما الفاجر الجريء على الله عز وجل وعلى رسوله فإنه لا يشعر بالندم على فعاله القبيحة. هذا الرجل يقول متأسفا ومتحسرا على ما بدر منه في تخلفه عن الغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول فيا ليتني فعلت، أي يا ليتني ارتحلت فأدركته. قال ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت. اذا خرجت في الناس يحزنني اني لا ارى لي اسوه. خلاص الناس انطلقوا وغابوا حتى كادوا ان يلتحموا مع العدو، وكعب بن مالك جالس في بيته، فلما فكر ان يخرج للناس خرج يتلفت في الناس، هل له انيس؟ هل يجد في الناس عاصيا مثله في نفس ظروفه واحواله حتى يتاسى به ويتسلى به ويتصاحبانه والطيور على اشكالها تقع؟ فهو يتلمس واحدا في نفس ظروفه ونفس تخلفه بغير عذر حتى يقول لست انا الذي تخلفت، انما تخلف معي فلان وفلان. قال يحزنني اني لا ارى لي اسوه الا رجلا مغموصا عليه في النفاق، رجل مشهور بنفاقه. وعرف ان كعب بن مالك اتخذ هذا له اسوه، لماذا؟ لانه معروف بنفاقه، وليس كعب من المنافقين. قال او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، يعني كل الذي وقعت او كل الذين وقعت عليهم عين كعب اما منافق واما رجل معذور بعذر السماء، اذا فلا اسوه في الناس له. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك. اشمعنى بلغ ذلك؟ قد تخلف كثير بالمدينه، فلماذا سال النبي عن كعب بالذات؟ لعلمه ان كعب تخلف بغير عذر. قال رجل من بني سلمه يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، حبسه برداه والنظر في أطفيه، في أطفيه أي في جانبيه أو كتفيه، وهذا دليل الاعجاب بالنبي بالذات. ها؟ حب الشياكة يعني. حب الشياكة. ولذلك العرب دلوقتي لا يمكن يقاتلوا عدوا. العرب لا يمكن يقاتلوا عدوا لانهم ألفوا المعاطف وألفوا الوجاهة وألفوا الرفاهية وألفوا المال وكل هذا وغيره انما هي عدة الخامدين لا قبل لهم بعدو مهما كان ضعيفا. انما القتال له رجال. له رجال. يبيعون دنياهم بأبخة الأسماء. هل في العرب الآن أحد يستطيع أن ينزل عن مستواه المعيشي والمادي ويذهب بعد هذا النعيم والترف ليمكث في الصحراء عاما أو عامين يقاتل؟ لا يمكن. هذه الحقيقة يعرفها عدو الإسلام والمسلمين في العرب والمسلمين. يعرف أن الجيوش العربية المستعدة للقتال انهكت وضعيفة إلى أقصى حد، بل أريد بها ذلك. وأن الجيوش المنعمة المتركة فإن هذا أمر يطمئن العدو وزيادة. فالعدو يعرف أنه ليس في المسلمين جيش يقاتل. أما جيش مصر فقد خلى من محتواه. وأما جيش العراق فأنتم تعلمون أن العدو لما عرف القوة في جيش العراق ماذا فعل العراق؟ ليتخلص من قوة يمكن لها أن تتصدى لأي عدو في أي وقت من الأوقات. وأما جيش إيران فإيران أعظم العملاء من اليهود والنصارى في المنطقة العربية بل والفارسية كذلك. والشبه عظيم جدا بين التشيع وبين اليهودية والنصرانية. فلما القتال إذن؟ فلما القتال إذا كان كل واحد منهما يستطيع أن يضع يده في يد الآخر ويتصاحبان ويتوادان ويتحدان؟ فلما القتال إذن؟ وهذه هي الجيوش الثلاثة، جيش إيران، جيش العراق، جيش مصر. هذه الجيوش بالذات وفقط هي التي تصيح العدو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل، أي هذا السلمي، رد عليه معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك وقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا. وهذا يدل على أن كعب بن مالك كان معروفا لدى أصحابه به بالصدق والخير والإيمان. غاية ما هنالك أن هذا الرجل وهو من أصحابه إنما غمزه أو لمزه بأنه إنسان مترف معجب بنفسه، ولذلك ما أراد أن يهين نفسه. وهذا الكلام مردود من واقع حياة كعب بن مالك. لماذا؟ لأن كعبا غزا كل الغزوات مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا غزوة بدر ولم يعاتب فيها أحد، ولم يعاتب في التخلف عنها أحد. وإلا إيه؟ غزوة تبوك، وقد لام كعب نفسه قبل أن يعاتب الله عز وجل، أو يعاتب الله عز وجل عليه، وكذا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، يعني يلبس البياض، يزول به السراب، أي يتحرك به السراب، السراب القادع الذي تراه في الصحراء كأنه ماء. الناظر في الصحراء من بعيد في وقت الحر يرى أن شيئا يموج موج الماء أو موج البحر في الصحراء، يتصور أنه ماء، وليس كذلك، إنما هو سراب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا قيثمة. كن أبا قيثمة، يعني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل قادم من بعيد في الصحراء فقال: كن أبا قيثمة، أي اللهم اجعله أبا قيثمة. أو كأن النبي أخبر أصحابه بأن القادم هو من؟ أبو خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون وعابوه واحتقروه، كان رجلا فقيرا ليس عنده إلا شيء يسير، ومع هذا كان يتصدق به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبق دينار 100,000، 100,000، لأن صاحب الدينار تصدق به وهو فقير في حاجة إليه، وأما صاحب 100,000 فتصدق بها وهو في غنى عنها وعنده الملايين. فصاحب الدينار حينئذ أعظم مرتبة عند الله ممن تصدق بكم؟ 100,000. هذا تصدق عن فقر وعوز، وذاك تصدق عن غنى، عن غنى. قال وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمسه المنافقون، في قول الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، يعني راجع من الغزوة، حضرني بثي، يعني ازداد همي وحزني وغمي. هذا الرجل ازاي؟ خلاص هو فرغ من غزوته وكتب له النصر والمغنم ورجع هو واصحابه الذين تبعوه، وغدا سيصل الى المدينه، فماذا يكون موقفه؟ فلما فكر في هذا الموقف ازداد هما وغما، قال فصفقت اتذكر الكذب، ما ممكن اكذب عليه اقول له اي حاجه، لكنه قال واقول بما اخرج من سخطه غدا، انا خفت ان ابي يغضب عليه فبطلع منه زي الحكايه اكذب عليه اقول له والله يا رسول الله انا كان عندي الزرع وكان عندي الطرع وكان عندي وكان عندي ما كنتش اقدر اجي، انا كنت بتغزى القاعه فيه ازاي مثلا. قال واستعين على ذلك كل ذي رأي من اهلي، عمال بقى يشاور مين؟ يشاور الناس. فصار هو يشاور مين؟ نسوان. اما الرجال كلهم مشوا، مش الرجال كانوا في الغزو، لم يبقى الا نسوان والاطفال. تصور ان واحد من علية الانصار يضطر اضطرارا ان يستشير النساء او الاطفال او المنافقين اللي ماشيين في الشارع او اصحاب الاعذار، يعني انا رجل قوي وسفي ولما ادرمت رايح انا اقعد مع اللعنة اقول له هتقول ايه للنبي، ومع اللعرج انت تقول ايه للنبي، ومع الفقير الذي لم يجد ظهرا هقول له تقول ايه للنبي، عشان قدر اكون من مجموع الاراء راس اخرج بها معه. شوف الظلم، ظلم المعصيه. قال فلما قيل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضل قادما زاح عني الباطل، انا دخل المدينه خلاص، اول ما دخل المدينه قال لا انا ارتدت ده لا يمكن اكذبه، لا يمكن اكذب عليه، خصد المعد ما هي استشار القوم وممكن يكون اول راي بالفعل يقول للنبي عشان خاطر ما يغضبش عليه ويخرج من هذه الصفة النبوية، لكنه قال زاح عني الباطل بمجرد دخول النبي فين؟ المدينة، لا أنا مش هكذب عليه. قال حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه، خلاص عزمت على أن أكون صادقا معه، لأن الصدق نجاة، والنبي كان يقول الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي الى الجنه والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. قال فاجمعت صدقه وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين، وهذا يدل على استحباب ان يصلي القادم من سفر طويل ركعتان في مسجد المحلة او المسجد القريب من بيته، ويرسل إلى أهله أنه قد قدم ودخل المسجد حتى تستحد الشعثة أو تنتشر الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تنظف نفسها وتتهيأ للقاء زوجها. قال ثم جلس للناس بعد أن طلع ركعتين في المسجد، جلس للناس. وهذه سنة سلفية، أي عمل بها سلف هذه الأمة، أن الواحد إذا كان من أصحاب الوجاهة والمنزلة وممن يشار إليه البنان في مصالح الناس أو تعليمهم أو غير ذلك، يستحب أن يتخذ مكانا هينا سهلا يمكن الوصول إليه بغير مشقة ولا عنف، ويظهر للناس حتى يقضي الناس منه حاجاتهم. فلما صلى ركعتين جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، أي الذين تخلفوا عن القتال، فصفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، ولم يطلب منهم قسم، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم، لأن أحكام الشريعة يا أخواني، أحكام الشريعة مناطها الظاهر أم الباطن؟ مناط الشريعة، نقول مناط الشريعة والشرع هو ما كان أمرا ظاهرا، أما الباطن فإنه الإيمان الذي يطلع عليه من الله عز وجل. ولذلك لما حلفوا قبل منهم من النبي عليه الصلاة والسلام، بل وبايعهم واستغفر لهم، واستغفر لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن منهم منافقين وأن منهم أصحاب أعذار حقا، ولكنه استغفر الجميع وقبل منهم للحلف، للحلف الذي حلفوه والمعذرة التي قدموها بين يدي حلفهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا أمر مسنون، أن يقبل الإمام قول الحالف وإن كان كذبا، قول الحالف وإن كان كذبا، وأن ما عند الله تعالى من العقوبة أشد وأبقى مما عند هذا القاضي أو الأمير أو السلطان. قال ووكل سرائرهم إلى الله، لما استغفر لهم أنه فإذا كنتم على غير ما حلفتم فإن الله تعالى يتولى أمركم. فده تهديد رهيب جدا، يعني الواحد يخلص منه في الدنيا احسن. قال حتى جئت، ده كلام مين؟ كعب، كلام كعب. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب الغضبان، مع ان الروايه لم تذكر انه غضب ممن حلفوا له. فلماذا غضب هنا؟ فأحيانا يغضب الإنسان غضبا شديدا جدا على أقرب الناس إليه وأحب الناس إلى قلبه. لماذا؟ لأن هذا لا ينتظر منه، إنما ينتظر من غيره، أن تأتي النقيصة والعيب من الآخرين، هذا أمر مقبول. أما منك وأنت أقرب الناس إلي وأفهم الناس لي ولأخلاقي، ومع هذا تقول كذا وكذا أو تفعل كذا وكذا، فوالله إن غضبي ووجدي عليك أعظم بكثير من غضبي على الآخرين، مع أن الآخرين قد قالوا شيئا هو أعظم من قولك وأنكر وأقبح، لكن غضبي عليك أعظم. لماذا؟ لأنك المضمون أن تكون في موطن الدفاع لا في موطن التهمة، لا في موطن التهمة. ولذلك الإنسان أحيانا يتعامل مع الآخرين معاملة فيها رفق ولين، ولا يتعامل مع زوجته ولا مع أبنائه ولا أقرب المقربين إليه بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنهم أحب إليه من غيرهم، وفعل غيرهم لا يضره ولا يهمه، بخلاف أفعال المقربين فإنها تهم. لو أن امرأة في الشارع أخطأت خطأ ما، فربما يمر الإنسان عليها بغير أن ينكر عليها، لكن لو أن امرأته أخطأت تفت الخطأ عاقبها ولو كان ذلك بالضرب، ولو كان ذلك بالضرب. لماذا؟ لأنه يسوره وينوره أن يأتي هذا الخطر وهذا الانحراف من امرأته. أما خطر المرأة التي كانت تسير في الشوارع والطرقات فإن هذا أمر لا يضره كثيرا، إنما يضره ما كان من خطأ في أهل بيته. قال: تبسم تبسما مغضب ثم قال تعالى. تعالى كلمة فيها رفق وليد. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ما خلفك؟ شبه تحقيق. هل حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم سأله عن سر تخلفه؟ معلوش بقى والله أنت منافق وانا اعلم ان عندك غرفين وعندك معرفش ايه خدت بالك، لكن خليك مع المخطئ يعني الى ان تتيقن انه قد اخطا بغيره. فقال لي: ما خلفك؟ يعني ما الذي جعلك وحملك على ان تتخلف عن الغرف؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ الم تكن يا سعد قد ابتعت اي اشتريت ظهرك؟ يعني انت ما كانش عندك فرس تركب عليه؟ قال: قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني سأخرج من سقطي بعذر. هي المسألة متعلقة بالوحي. غيرك لا يوحى اليه، واما انت فيوحى اليك. ولو ان هذا المسجد بين يدي غيرك لكذبت عليه وخرجت منها وظننت النجاة. قال: لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد اعطيت جدلا. يعني انا رجل صاحب لسان، وهذا معروف النبي عليه السلام رجل يحسن ان يتكلم ليس عليا، يصرف عما في نفسه بألطف عبارة وأقواها وأكثرها بيانا وفصاحة. ولكني والله لقد علمت، أنا أعلم يقينا، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك عليها. لو أنا كذبت عليك فينزل الوحي يقول أن أنا كذبت، يبقى أنت غضبت علي والمولى عز وجل غضب إيه علي. قال: لئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تغضب مني الآن، إني لأرجو فيه عقب الله. يعني أنا ليس لي معك إلا الصدق، وإن كان الصدق فيغضبك علي، لكنني بصدقي أرجو العاقبة الحسنة عند الله عز وجل. شوف الاعتذار والتوبة المهذبة. قال: والله ما كان لي عذر. أول شيء والله يا رسول الله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. أنا تخلفت عنك بغير عذر، أنا مسلم ومسلم. ومش هقول بقى زي الناس اللي قالوا قبلية خدت بالك ويحلفوا ويقسموا الايمان المغلظة انهم ما منعهم الا مين؟ الا العذر. لا، انا بقى تخلفت بغير عذر، وانا ارجو ان يعفو الله عز وجل عني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد صدق. كعب بن مالك بالذات، وفي هذا رمز واشارة الى كذب مين؟ الاولين. اما هذا، طب ما هو الذي حلفوا انهم ما خلفهم الا العذر، قبل منهم الظاهر ووكل امرهم السري الى الله عز وجل، ولكن هذا تكلم بسره، ولذلك استشعر النبي صدقه لانه ليس ينتظر غير ما صرح به. فقال: اما هذا فقد صدق، فقل حتى يقضي الله فيك. خلاص علمنا صدقك، ولكن اذهب انت الان حتى ينزل فيك القران اما بقبول توبتك واما بانزال العقوبة. والوعيد. قال فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني. بني سلمة يقول مين؟ الذين قال احدهم ما خلفوا الا ايه؟ الا الوفاه. ماشي. فاتبعه اناس من بني سلمة فقالوا لي والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في الا تكون اعتذرت الى رسول الله. ها انت طول عمرك يا عم راجل زي الكل موقفك يعني اخر حلاوه، ما كنت تعتذر وخلاص الا خلص وتبقى حياتك كلها ايه بغير ذنب، لكن انت دلوقتي ركبت نفسك ايه الذنب. عايزين اقول كده. قالوا لقد عجزت في الا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به اليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يعني لو كنت اعتذرت وحلفت له انه ما خلفك الا العذر، ها حتى لو كنت كاذبا في هذا اليمين، فانما يغفره الله عز وجل باستغفار النبي مين؟ لكم جميعا كنت منهم. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني، يعني يلومونني، حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي. ها يقول له بقى انا ايه كلام اللي قلت لك من حوالي ساعه ده ما كانش كلام صحيح ولا ما انتحي منه دلوقتي. طب ايه اللي خليتك يا عم؟ العذر. والله العظيم انا كنت معذور. طبعا هيضم الجماعه ايه روانين واستغفر الله وخلاص. شوف بقى اثر الصحبه، اثر الصحبه. طبعا الصحابه كلهم عذور بلا شك، لكن تقع منهم الاخوات وهذه اقوى. الرجل اتى فالتزم الصدق، فلما تحمله انت ان يعتذر بعذر ليس كائنا ولا له وجود، فبلا شك هذا من اثر الصحبه. ولذلك هم ان يرجع فينسحب من كلامه الاول ويقدم من المعذره التي قدمها المخلفون. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من احد؟ يعني في حد سبقني الى الصدق مع النبي عليه الصلاه والسلام في تخلفه؟ قال نعم، لقياه معك رجلان. قالوا نفس كلامك؟ وقال لهم النبي نفس ما قال لك. قال لقياه معك رجلان، قال مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة ابن ربيعة العامري او العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، قد شهدا بدرا فيهما أسوة، يعني دول ناس يشاروا لهم من بدنة الصلاح والعلم والعمل والتقوى وغير ذلك، لكن كعبا لم يكن على علم بتخلفهما لما تخلفا، وما علم انهما تخلفا الا بعد رجوع النبي عليه الصلاه والسلام. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلف عنه. هم ثلاثه البشر بس، هلال بن اميه ومرار العامري وكعب بن مالك، وكلهم من الانصار. نهى النبي عليه الصلاه والسلام المسلمين ان يتحدثوا معهم في شيء. قال فاجتنبنا الناس، وفي هذا وجود طاعه الامير في السر والعلن، وجود طاعه الامير
في السر والعلن. قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. تنكروا يعني ايه؟ يعني كل ما يقع وجه كعب على وجه واحد منا يومي يعني يظهر الغضب والاحتزاز وكشر وقلب خدت بالك خد وجهه من ناحية تانية. تنكر الناس له. تنكر الناس لا مش كمان ما بيكلموش وخلاص لا ده زيادة عن الخصومة والقطيعة والهجم خدت بالك كمان ايه التغير الفعلي يعني مباشرة القطيعة قولا وفعلا. وفي هذا جواز ذا الوجود مقاطعة أهل البدع والمعاصي. مقاطعة أهل البدع ومين؟ هو على إتحال يعني كلام ممكن قبوله على مضض لكن ليس هذا هو الزمن في الفضل. إن كان الهجم في خطوة الهوية ثم الهجم في هذا ولا في خطوة الهوية أيه نعم هو هذا هو الدواء ان اصل الهجر في الشرع ثلاثه ايام لا يزيد عليها المسلم اذا زالت عله الهجر اذا زالت عله الهجر اما اذا كان الهجر بسبب الدين وليس الدنيا ولم يزل السبب وبقيت العلة ولو 50 سنة مش 50 يوم فقط لولا أن التوبة نزلت لهؤلاء بعد مرور 50 ليلة هب أن التوبة نزلت بعد عام هل كان النبي راجع في مقاطعة هؤلاء راجع كان استمر صح ولا لا إذا بقيت علة الهجر وعلة الخصومة أكثر من 50 ليلة أو أكثر من 3 أيام استمر الهجر استمرت المقاطعة حتى تزول العلة. إذا الأصل عندي أن الهجر لا يزيد عن 3 أيام لأن هذه 3 أيام كثيرة بطبيب الخاطر وفي من الخاطر وهدوء البال وراحة النفس وغير ذلك. ده الله عز وجل هو الذي خلق النفس وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن النفس تهدأ بعد 3 يبدأ الإنسان يفكر بصورة فيها هدوء ولطف لأنه المتصور أن الإنسان له اضطر إلى خصومة أو غير ذلك في لحظة الخصومة واشتعال النار لا يفكر بهدوء لا يفكر بهدوء وإلا فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو من غضبان أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن مظنة الانحراف عن الحق والعدل قائمة. وكذلك نهى القاضي أن يقضي وهو جوعان عزيز ونفوه كاسر خدت بالك. فالأحكام التي تصدر عن هذا الجوع لابد أنها إيه؟ تمس شيئا من هذا الكفر خدناك الذي غطى عقله تماما. فقال فاجتنبنا الماء وتغير لنا فما هي الارض التي اعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فابنى صاحبان فاستكانا اي خضعا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجدلهم ده كان شباب والتانيين كانوا إيه كانوا شيوخ كبار. قال فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد يعني لو قعدت مقنع صح. قال وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام. شوف هو عايز ينتزع مين؟ عايز ينتزع الكلام من نبطة انتزاع. فأقول أصلي معه وهو سوى شباب رايح أصلي معه وبعد الصلاة يقول كده روح انتزع وسلمون السلام عليكم رسول الله خطر مستمع حاجة. طب هو ممكن نبطة يكون ايه حرك شفتيه مثلا الناحية الثانية رد عليه السلام بصوت خفيف جدا خطرت ممكن لكن ممكن برضه يكون سالم. يتصور الشيرة الشيرة التي يقع فيها صاحب المعصية يتمنى ولو كلمة ولو ايه كلمة طيبة. قال فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر وأسارقه مين النظر يعني أنا أحرص أن أنا أكون إيه أكون قريب منه في الصلاة وبعدين أختلف نظرة كده بإيه بعيني للنبع السلام أشوف هو هيبص لي مش هيبص لي خدت بالك هيرضى عني الهم ده يزول أنا كده يعني خدت بالك. وفي هذا جواز أن يجول الإنسان بعينيه في الصلاة وفي هذا جواز أن يجول الإنسان بعينيه في الصلاة وعدم جواز الالتفات في الصلاة. وقد سألت شيخي الشيخ الألباني رحمه الله في عام 82 يا شيخ هل يجوز للمسلم أن يلتفت في الصلاة أو ينظر لمن حوله؟ قال أما هكذا فجائز وأما هكذا فغير جائز. هكذا فعل يعني جال بحدقيه وعينيه في وفي من بجوارنا للدلالة على أن اختلاف النظر يمنة ويسرا لا يضر في الصلاة بخلاف الاتفاق في الصلاة وهذا أمر محل اتفاق. يجب فعله. قال ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي كأنه بيصلي السنة بعد كده يعني بعد الفرض بيصلي مين؟ بيصلي السنة. وبعدين أول ما يجي راكع مثلا أو يجي ساجد يقوم فجأة يطلع كان من الركوع فجأة ويبص لمين عشان يشوف النبي كان بيبص له ولا لا يتمنى وراء نظرة. قال فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني يعني كان بيبص وده شيء يطمن يعني على هي بشرى. قال حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين ما بيكلموه حد يكلمه مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. الحائط هو مين؟ البستان. ومعنى تصورت الحائط أي علوت الجدار ونزلت في بستانه وكان بيت أبي قتادة بجوار بيت مين؟ كعب بن مالك على طول يعني اللي بينهم اللي بين بيت كعب وبيت أبي قتادة سور الحديقة. فأم كعب ناقض على السور ونزل فين؟ ببستان أبي قتادة. هذا جائز لمن علم طيب خاطره بذلك لأن ده دخول ملك الغير بغير إذن حتى بالك. وإن ذلك لا يشرع إلا مع العلم السابق بأن هذا أي صاحب الحائط يرضى بذلك يرضى بإيه؟ بذلك. أما إذا علم عدم رضاه عن ذلك فلا يحل لأحد أن يتصور داره. ولذلك إذا أتاك بيت قد علم منك أو قد علمت منه إذا أتاك بيت علم منك وأنت صاحب البيت أنك تسعد وتسر اذا ايه اذا مثلا دخلت المطبخ وفتحت مين الثلاجة، لكن هذا بشرط ان تتيقن انك لا تقع عينك على محرم، على ما حرمه الله في عرض المرأة او غير ذلك. يعني دلوقتي صاحبك انت جيت عندي وانت عارف العلاقة والود اللي بينه وبينك، وانك انت لما تقوم تفتح الثلاجة وتاخد منها بيدك احب الي من انك انت تقول لي والله دي مش بطمئن اشرب. لماذا؟ لان من الود شيء كثير، فانت اردت ان تطيب خاطري باني فعلا البيت دي ذاك، وانت على يقين او اني قد اخبرتك انه لا حرمة في البيت ولك ان تتجول فيه ما شئت. ماشي؟ ففي هذه الحالة فعلا تحرمك في البيت امر يسرني جدا، للدلالة على اني انا وانت شخص واحد ومصلحة واحدة، وانه لا سر عندي يخفى عليك. بخلاف بقى واحد كبت وغلط خدت بالك، يجي ويعمل نفسه من اهل البيت، وانت الشهادة اذا ساعة ما عرفت من اللي هو اللي على الباب كنت عايز تنتحر، يدخل ده ويعمل نفسه بقى ايه صاحب البيت بتاع برخامة كده وغتاتة، يقعد يضحك ضحكة صفرة، فتلاقيهم ايه داخل بقى على الثلاجة هابر اللي فيها. وان كان ده امانة عندك، الجيران جايبين مثلا كيس لحمة حاطينه عندك، يقوم هو بسلامته فاكك الكيس ده وحطه على مين؟ على النار، هو من اهل البيت. خدت بالك؟ وانت عمال تقول يا رب اذا كان لي عندك دعوه مستجابه خذه الان عايز اخرج منه، لكن هو مصر ان هو من طالبين من اهل البيت. طبعا هذا لا يجوز اذا كان هناك ادنى شعور بان صاحب بيتي لا يحب ذلك، لا يحب ولا يسمع. قال مشيت حتى تصورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس الي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. خلاص التزام بايه؟ بالامر الاول. فقلت له يا ابا قتاده انشدك بالله، يعني احلف عليك بالله، هل تعلمن اني احب الله ورسوله؟ الاصل بعد خير اصل المساله يا ابو قتاده، احنا الوحيد نعم. فانا اسالك سؤال، استحلفك بالله هل تعلم اني احب الله ورسوله ام لا؟ احنا اولاد عم وقاعدين مع بعض. قال فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم. طب ده كلام ولا مش كلام؟ كلمة الله ورسوله اعلم ده كلام ولا مش كلام؟ لما النبي عزمناها اصحابه عن الكلام، ها اصحابه مين؟ عن الكلام. المخرج هنا لأبي قتادة أنه قال هذا فتبلت إفقاعا عن عقيدته، لا رد على سؤال مين؟ على سؤال كعب. أنا ما ممكن أمشي في الشارع وتحدث نفسي بأشياء ثم أجهر وأقول الله ورسوله أعلم، طبعا دلوقتي ما ينفعش الواحد يقول بعد ما الرسول الله ورسوله أعلم. خدت بالك؟ انا ممكن دلوقتي نفسي تحدثني بشيء وانا ماشي في الشارع او اجهر كده واقول ايه الله اعلم، لحد ما واحد يقول الله تتكلم نفسك كلية، ها؟ اقول لا، ده انا اصنع عن عقيدتي بسهولة العلم لله عز وجل. صح؟ فهنا ابو قتادة قال الله ورسوله اعلم، هل نوى بها ردا على كعب، ام نوى بها الاصلاح عن عقيدته بثبوت العلم لله ورسوله؟ الراجح من اقوال الشراح الحديث انه اراد الاصلاح مين؟ عن عقيدته. وربما يكون في هذا كذلك رد على قسم كعب، فلما تأثم كعب من هذا اليمين ثلاثا رد، واراد بعد ذلك الاعتذار واخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، وانه ما الجاه الى هذا القول اليسير البسيط إلا القسم المغلظ ثلاثا فيعتذر فيقبل أو تقبل معذرته عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله ورسوله أعلم. قال كعب تفاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. أي رجع من حيث أتى وبنفس الطريقة التي أتى بها. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبطي أهل الشام. والنبطي أو الأنباط والنبيط هم فلاح العجم ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. واحد من أهل الشام من العجم أتى ليبيع طعامه في أرض المدينة وفي سوق المدينة. يقول من يدل على كعب بن مالك؟ يعني من يدلني على كعب؟ أنا لا أعرفه. وقد صار خبر كعب إلى مين؟ إلى الروم في الشام. قال فطفق الناس يشيرون له إلي. تعال كعب هو اللي قاعد هناك لوحده حد يكلمه. حتى جاءني فدفع إلي كتابا من مالك غسان. الملك مين؟ غسان. ها؟ يعني تصور بقى كعب بن مالك هو ابن مين ده كعب بن مالك يعني عشان يجيله مظروف وكتاب من ملك غسان. قال وكنت كاتبا يعني كان بيعرف يقرا ويكتب. قال فقراته فاذا فيه اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك اي النبي قد جفاك. قامت بينك وبينه جفوه ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه فالحق بنا نواتك. شوف الكتاب فتنه اي دي فتنه بقى ثانيه اعظم من الفتنه الاولى. كتاب جاي من الملك غسان وبيقول له احنا بلغنا ان صاحبك قد جفاك. ها؟ فتعلمنا اتفضل فانك لست بارض هوان ولا ضياع. يعني انت عندنا معد مكرم لا تضيع. ودليل ذلك انك لو اتيتنا وافيناك بالملك. جعلنا لك حظا من الملك. ووعد الملوك دائما لا يتخلف. لان تخلف وعد الملك منقصة ومعيبة. فقال فالحق بنا نواتك. قال فقلت حين قرأتها وهذه ايضا من البلاء. ما شاء الله عليه. فهم على طول. ها؟ أنا بلاء أعظم بلاء مما أنا فيه. قال فتيامنت بها التنور فسجرتها بها. طب والله إذا سندي لو واحد فينا لو الواحد فينا مع سلفيته يعني ها؟ لا يرتد عن دينه ويلحق بهذا الملك. أي أيوة والله. عشان اقول لك ان الصحابي الواحد بالامه كلها ومنزله الصحبه يعني دول يا اخواني قوم قد اصطفاهم الله لصحبه رسوله. حذاري ان تتمنى ان تكون من اصحابه لانك اضعف من ان تكون صاحب الرسول الله عز وجل. ولو علم الله تعالى فيك خيرا يؤهلك لان تكون صاحبا لخلقك في ذلك الزمان. ها؟ وهو على كل شيء قدير. تصور ان الرسالة دي تأتي من ملك غسان. يعني الرسالة دي لو وصلتني تعرف عن ذا ايه؟ انا هبروزها وتبقى انا نشان. وربما انا اتوقع على صفحات الكتب والمجلات والجرائد. صح ولا لا؟ عشان افاخر بها اه. واروح بقى للرسول اقول له يا رسول الله شوف بقى معلش. انت هنخلص بقى الحكاية دي ولا انا جايب عقد من السعوديه اهو هتخلص الحكايه دي ولا اروح؟ انا فاهم انا بقى لي 40 ليله ولا 50 ليله مفيش حد يكلمني ودنيا ضغط عليا هتخلص القضيه اللي انا فيها دي ولا امشي؟ صح ولا لا؟ اذا كان يحصل منك كان يحصل ولا ما كانش يحصل؟ في فرق يا اخواتنا كبير جدا بيني وبين الصحابه والله. طيب الرساله دي فيها ايه؟ فيها أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جاءك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. شوف ولم يجعلك الله يعني ده سبب إيه ذكر مين؟ ذكر الله في لفظ جلاله. شوف الموقف إن كعب قال فتيممت بها التنورة ففجرتها يعني أحرقتها وفيها لفظ مين؟ لفظ الجلالة. لفظ مين؟ الجلالة. وفي هذا جواز حرق الأوراق الممتهنة أو القابلة للامتهان حتى وإن كان يذكر فيها الله ورسوله. ماشي؟ وأنتم تعلمون أن المصاحف التي دونت في زمن عثمان رضي الله عنه ولم تكن هي من مصحف أو هي مصحف عثمان الذي اتفق وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، ماذا فعل عثمان ببقية المصاحف؟ أحرقها ولم يخالف في ذلك واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إجماع على مشروعية حرق المصاحف الناقصة أو المعيبة أو التي فيها أخطاء طبعية أو غير ذلك. فإذا كان عندك مصحف من هذا القبيل فحرقه أولى من بقائه، والحرق قربة إلى الله عز وجل. أو تقدمه أجزاء أجزاء أو صورا صورا. نعم. قال حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحي، يعني تأخر الوحي لم ينزل وحي في هذه المدة، في 40 ليلة لم ينزل وحي، أبطأ الوحي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، شو بعد 40 ليلة ما يفوتوا، يبص كعب بن مالك يلاقي نبيتين في بيته، تبص رفيعة أو رسول الله عز. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. يا هذا الغلب فده مرحلة كمان متأخرة جدا. ماشي؟ يعني بعد مع القطيعة وهجر النبي اللي هو الوحد ومصيبة المصائب، خدت بالك كمان اعتزل مين؟ امرأتي. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ شبهة التفكير المطلق. النبي يأمرك أن تعتزل امرأتي، قال له ها لا تزال في صورة عدم اتيانها وجماعها أم الطلاق؟ يعني هم السعيد لو الأمر صدر إليه بطلاق يطلق، وطبعا ده منتهى الطاعة والامتثال. قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. رسول الله يقول له هذا. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي برضو جماعة التنين اثنين التنين نفس العلول لك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. كلمة الحقي بأهلك العلماء يسمونها من ألفاظ الطلاق الضمني، من ألفاظ الطلاق الضمني. يعني ايه الضمني؟ يعني لفظ يحتمل وقوع الطلاق ويحتمل عدم وقوع مين؟ الطلاق. طب امال الضابط ايه؟ الضابط النية، الضابط النية. لو ان رجلا قال لامرأته الحقي بأهلك واراد بهذا اللفظ وقوع الطلاق وقع، ولو قال رجل اخر او نفس الرجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينوي طلاقا لا يقع ايه؟ لا يقع طلاقا. يبقى في الالفاظ الضمنية لابد من نية الحادث او نية المطلق او نية المتكلم، بخلاف الالفاظ الصريحة. لو قال لها انت طالق فما ينفعش يقول ده موجود في الطلاق، ده تلاعب بالفاظ الشرع، صح ولا لا؟ لا، اللفظ الصريح يقع ولا يحتاج الى نية، بخلاف لفظ مين؟ الضمني فإنه يحتاج إلى نية تفصل بين كونه أراد به طلاقا أم لا. قال الحق ذلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. أو تأكيد كمان روح يروح عند اهلك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ايه يسهل ذلك الامور ويشوف احنا نعمل ايه. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلال ده راجل كبير عنده فوق 90 سنة. فقالت له يا رسول الله ان هلال بن أمية شيخ ضائع، يعني لو انا سبته مش ما بعرفش اعمل كوبايه شاي، مفيش مجال للكيف يا اخوانا، خدت بالك؟ مش هيعرف ياكل لقمه مأجله نفسه، راجل كبير لا يستطيع على خدمه نفسه. انما الشاي هذا الشاي ده مرحله ثانيه، خد بالك، غير منظور اليه المرء. ده الشاي ده يعني من الروقان. قالت يا رسول الله ان هلال بن اميه شيخ ضائع ليس له قادم، ما يقدرش يخدم نفسه، فهل تكره ان اخدمه؟ شوف هذا الفرق، فهل تكره يا رسول الله ان اخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. يا عفو في ولا في، شوف المرأة بقى. قالت انه والله ما به حركة الى شيء، وادرك مكانه حتى لو نزل في التوبة. يعني حتى لو نزلت توبته وفرس وفرس الشيء بقى كويس برضه لا يقرب منها، فانا لا اطلع. قال انه والله ما به حركة الى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا. وهذا في دليل ان البكاء صدق التوبة، او ان البكاء علامة على صدق التائب. قال فقال لي بعض اهلي، ده مالك كعب بن مالك يقول، فقال لي بعض اهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، زي مين؟ زي هلال بن أمية. لكن في فرق كبير جدا بين كعب بن مالك وهلال. هلال ده رجل لا حراسة فيه، في فيه امل نهائي، ويضع بالفعل لو ركبته مجد. اما كعب بن مالك فكان رجلا شابا جلدا. نعم، لا هو المأمول انه كان به قوة على الجهاد. من عارف، لكن انا عايز اقول لك كان المجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام فيهم الشيخ الكبير وفيهم الشاب الصغير الذي هو فوق 15 من عمره. واظن ان البكاء والهم انهاكه في هذه الايام. فقال لي بعض اهلي لو استأذنت على رسول الله عليه الصلاه والسلام في امراتك فقد اذن لامراتي هلال بن أمية ان تخدمه. قال فقلت لا استاذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، لا يمكن، وما يدريني ماذا يقول رسول الله لي اذا استاذنته فيها. أنا أحرج، أنا أحرج، لا يمكن استأذن في شيء. قال وأنا رجل شاب، أهو ده الفرق بيني وبين من؟ وبين هلال بن أمية. قال فلبثت بذلك 10 ليال بلا زوجة بلا كلام. قال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، من أول يوم نهانا او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا لحد النهارده 50 ليلة. قال ثم صليت صلاه الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. قال فبينما انا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منها قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رفعت، يعني رغم ارتفاع الارض لانها في نظري ضيقه جدا. قال سمعت صوت صارخ اوفى على سلع يقول، سلع ده اسم جبل بالمدينه، اسم جبل بالمدينه كان بين المسجد النبوي وبين بيوت الانصار الذين كان منهم كعب بن مالك كعب قاعد على السطح بعدما ان صلى الفجر يقرأ الأذكار، وكان بيته بعيد عن المسجد، وفي هذا جواز التخلف عن صلاة الجماعة لمن كان بيته بعيد يشق عليه جدا ان يلحق الجماعة او انه لا يسمع الأذان. قال سمعت صوت صارخ اوفى، اي ظهر على جبل سلع، يقول باعلى صوته يا كعب بن مالك ابشر، يا كعب بن مالك ابشر. قال فقررت ساجدا وعرفت ان قد جاء فرج. وفي هذا استحباب ان يسجد المرء سجود شكر اذا نزلت به نعمه او كشفت عنه بليه، او كشفت عنه بليه ظاهره كانت هذه النعمه او باطنه. وسجود الشكر، وسجود الشكر لا يلزم له وضوء ولا استقبال قبله ولا تسليم فيه ولا تكبير، ولا تسليم فيه ولا تكبير. قال فاسمع كسجود التلاوه. نعم. قال فقررت ساجدا وعرفت ان قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عليها، ومعنى آذن أعلم، يعني لما نزل الوحي بثبوت توبة الثلاث وقبول توبتهم أعلم النبي أصحابه بهذه التوبة حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، يعني مسرعا، ركض رجل إلي مسرعا وراكب فرسه. شفت فرحة الصحابة؟ صدق في الله وصدق في الله، ها؟ لتأصيل لقائلة الحب في الله وصدق في الله. مش بقى فرصة بقى اللي كان زعلان من كعب انه يسوس فيها ويستمر يا اخي العمر، وايه مخاصم مين كعب ويقول له حتى ده وين ربنا سامحك؟ انا مش هسامحك. ليه يقول له هو كده؟ اصل ربنا ده رحمته واسعة، انما انا بقى على قد رحمتي على قد، انا لا مش قادر ابلعك ومش قادر اظلمك، لا انما ربنا الغفور الرحيم احر معايا، انما انا مش هسيبالك ابدا ومش هنساهالك. ده قلبك يدخل على كده، خدت بالك؟ فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل الي فرسا وسعى ساع من اسلم قبلي، واوفى الجبل واوفى الجبل، فكان الصوت اسرع من الفرس. يتصور واحد من فرط فرحته وسعادته بتوبه الله عز وجل على صاحبه يعرج يصيح ويركب الفرس حتى يسبق الصوت الفرس، فيسمع كعب البشارة ولا يرى المبشر، ولا يرى هذا المبشر صاحب الصوت. فرح سيدي خلاص حب في الله وبغض في الله. ولذلك يعني المرء يقاس بحسناته وسيئاته، ولذلك الأعمال يوم القيامة توزن بميزان حقيقي لا مثيل له، لا مثيل له. يوزن المرء بعمله، او يجسد الله عز وجل الاعمال اجساما فيزنها، او يزن الاعمال باعتبارها من المعاني لا من المحسوسات. والله عز وجل على كل شيء قدير. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما اياه ببشارته. مكافأة؟ هل جزاء الاحسان الى الاحسان؟ ببشارة. خلع ثوبيه والبسهما مين؟ هذا الذي جاءه يبشره. وفي هذا استحباب رب الجميع، استحباب رب مين؟ رب الجميع. تقول له خلاص يا اخوان انت وصلتنا بسلم على السلام، توكل على الله جل وعلا استلم عبدك كفك. فتبقى؟ طبعا ده كلام يعني ينبع عن سوء الخلق، اما حسن الخلق ان المرأة يهدي من اهداه ويكافئ من احسن اليه. قال فانطلقت اتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص التوبة جاءت بقى، اروح بقى دلوقتي بايه؟ بقلب جامد شويه اقعد مع النبي عليه الصلاه والسلام لسه اكلمه. ولما يسلم اجي اروح على السلام دي كفايه عليا. قال فانطلقت اتأمم، يعني اقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس سودا سودا يهنئونني بالتوبه ويقولون لتهدئك توبة الله عليك، يعني هنيئا لك يا كعب توبة الله عز وجل عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنئني. شوف يهرول من طرف مين؟ فرحته. والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، قال كعب، قال فكان كعب لا ينساها لطرحه. دخل المسجد فقام اليه واحد فقط من بين الناس وهرول واسرع اليه ويجر ازاره يهنئه ويبشره بتوبه مين؟ الله عز وجل عليه. فكان كعب ابن مالك يحفظ هذا الجميل لطلحه ابن عبيد الله. يا اخواني النفوس والقلوب اسيرة من احسن اليها، اسيرة لمن احسن اليها. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطرق وجهه من السرور ويقول ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، منذ ولدتك امك. يعني يقول ده النهارده بالنسبه لك يا كعب ده احسن يوم في حياتك. وفي حقيقة الامر انه ليس احسن يوم، وانما احسن يوم يوم ان اسلم كعب، صح؟ ولكن ذلك لما كان معروفا بداهة لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلت امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ التوبة دي، التوبة دي جت منين؟ والخير ده كله جاي منين؟ من عندك انت يا رسول الله ولا من عند الله؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه عليه الصلاه والسلام، يعني بدا على وجهه النور، كان وجهه قطعه قمر صلى الله عليه وسلم. قال وكنا نعرف ذلك، يعني كنا اذا فرح عرفنا انه فرح المطروف، واذا غضب او غضب كانه فوق في وجهه حب الرمان غضب وش احمر، يعني يعرف الغضب في وجهه ويعرف الفرح والسرور في وجهه عليه الصلاه والسلام. قال فلما جلست بين يدي قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع عن المال صدقه الى الله والى رسوله. شكر بقى لله عز وجل، شكر. وكمان انخلع تطلع من كل مال لله عز وجل ولرسوله الكريم عليه الصلاه والسلام. وده بس من مقابله هذه النعمه بالشكر العملي وهو الصدقه. وفي هذا استحباب اذا نزلت بك نعمه ان تتصدق. ان ايه؟ مش ده دليل؟ واضح وصريح؟ ولا ده استنباط؟ ده واضح وصريح. اذا نزلت بك نعمه ان تتصدق ولو بالقليل. قال قال النبي عليه الصلاه والسلام امسك بعض مالك فهو خير لك. امسك ايه؟ بعض مالك. وهذا يشبه قوله لسعد بن ابي وقاص لان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاده يتكففون مين؟ الناس. وطبعا ده في الظاهر بينه وبين صدقه ابي بكر بجميع ماله تعارض في الظاهر. مش هذا تصدق بجميع ماله؟ طب وهنا النبي عليه الصلاه والسلام لما استعد كعب بالصدقه بجميع ماله لما احجمه وقال بعض مالك يكفي، بعض المال يكفي، تصدق بالبعض وابقي البعض الاخر. الجواب ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يمنع بل اجاز ابا بكر لأنه يعلم أن أبا بكر يصبر على الفقر ولا يسكن فيه بخلاف غيره، فإنه ربما خزن بالفقر. فمن الناس من يفتن بالفقر ومن الناس من يفتن بالغنى، والفتنة في الفقر قليلة وفي الغنى كثيرة. ولذلك معظم أصحاب الأموال مفتونون في دينهم بخلاف الفقراء والمحتاجين، فإنهم ألصق الناس بالشرع وأقرب الناس إلى الله عز وجل. ولذلك كان أتباع الأنبياء من الفقراء من الأغنياء من الفقراء، وهذه عادة الله تبارك وتعالى في خلقه، لأن بعض الناس يتصور أن الغنى علامة رضا الله عز وجل على العبد وأن الفقر علامة السخط. لا والله، لما علم الله عز وجل أن الغنى لك صلاح أصلحك بالغنى، ولما علم أن الفقر لك صلاح أصلحك بالفقر. والله عز وجل أعلم بما يصلح عباده وخلقه. قال أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي أو سهمي الذي بخيبر. لا، هو سهمي الذي بخيبر. أما دلوقتي لما أتى المبشر إلى كعب بن مالك وبشره، فخلع كعب ثوبيه فألبسهما المبشر وقال والله ما لي غيرهما. هو حلفهم قل والله ما عندي غيره، لكن البشرة دي تستحق الواحد ان خلق كل شيء، بس انا لا املك الا مين؟ الا الثوبين دول. ومع هذا كان عنده في ذلك الوقت لما اقسم كان عنده سهم مين؟ سهم خيبر. فان هذا يرجع الى نية مين؟ الحالف. فانه حلف انه ما عنده من الاثواب الا ثوبين، الا ثوبين. اما العقار والارض وغير ذلك فليس داخلا في القسم، وما قسمه مين؟ انت دلوقتي ممكن يكون عندك 100 فدان وعندك مصانع وعندك عمال وضرائب ملك، خدت بالك؟ لكن انت مثلث، مفيش معاك ولا مليم، كل اللي معاك في البضاعه والصناعه والتجاره. لما يجي لك واحد سائل يقول لك اديني حسنه، تقول له والله العظيم لا املك، مع انك انت تملك الملايين، لكن هذه الملايين ليست ايه؟ اموالا سائله بين يديك. فقسمك حينئذ امر لا يضرك، لانك اقسمت على نوع معين من النعم او من الملك او من الملك او من المال او غير ذلك. فلما اقسم انه ما عنده الا الثوبين، انما اقسم على الاثواب لا على بقيه ما معه من المال. قال وقلت يا رسول الله ان الله انما انجاني بالصدق. الصدق نجاة. ان الله انما انجاني بالصدق، وان من توبتي ان لا احدث الا صدقا ما بقيت. يبقى هو جعل علامة الصدق ايه؟ الصدقة، وان يلزم الصدق لا يكذب قط بقية حياته. شرط على نفسي هذا. قال فوالله ما علمت ان احدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. شوف تم البلاء هنا، بلاء إيه؟ حسن. أحسن مما أبلاني الله به. يعني شوف تصور أن رجل يقع في البلاء ويتلذذه، يقع في البلاء ويتلذذه. ليه؟ لأن البلاء ما نزل به إلا ليكون من الصادقين، ليكون من الصادقين، او بسبب صدقه، بسبب مين؟ صدقه. ولذلك الاخ لما يكون صادق مع الله عز وجل حتى وان ابتلي يصبر، والصبر خير له. انت داخل السجن، داخل السجن تدخل بقى شرفك ودينك وعشان ايمانك واسلامك وتوحيدك، ولا تدخل عشان خاطر بتتخانق وبتشرب بنك وبنيل على عينك ب 60 الف جنيه؟ انت هتدخل، هتدخل ازاي؟ مش لواني احسن؟ مش لواني احسن؟ طيب استعد لها بقى. تضحك؟ طيب ما هو بقول. قال فما علمت ان احدا من المسلمين ابلاه الله في صدق الحديث اي بسبب صدق حديثه منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا احسن مما ابلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام الى يوم هذا، واني لارجو ان يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كثير من الأخوة يتصور أن معنى خلفوا أي تخلفوا عن الغزو، وهذا فهم خطأ. معنى خلفوا أي أرجأهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينزل في القرآن، قبل من كل المنافقين وأصحاب الأعذار وبايعهم واستغفر لهم إلا الثلاثة دول، قال لهم بقى انتظر أنتم، أي خلفهم وأرجأهم وأمهلهم حتى ينزل فيه مين؟ القرآن. فالمخلفون هؤلاء هم الذين تخلفوا عن استغفار النبي وبيعة النبي وقبول النبي منهم حتى ينزل فيه مين؟ فهم الذين تخلفوا عن قبول توبتهم لدى النبي عليه الصلاة